يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا أرض طيبة، يا أريج محمد، يا قدس طهره البقيع الغرقد، أفدي ترابك بالجنان وكيف لا، وبنو علي على ترابك رقد، حسن وزين العابدين وباكر والصادق البحر الخضم المزبد، أولئك هم آل النبي ومن بهم نهج النبي وشرعه يتجدد، وهم ذو القربى فويل عند من آذى بقتلهم النبي وألحدوا وأبى عليهم أن يشيد مرقد لهم وشيد للتوافه مرقد مهلا، فما مدح الكتاب بجلده والسيف يبني المجد وهو مجرد، لا بد من يوم على أجسامهم كما لأهل الكهف يبنى مسجد. هاتي قبل أن أدخل بالموضوع، لا بأس فتقوموا بعد الله يجزيكم خير، تعالوا لي شوي لهنا، عجل اللهم فرج وليك القائم. قبل أن أدع عابدين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن بصدد التعرف على هذا الكيان المعطاء لنقف قليلا عند هذا اللقب، وليكن هذا اللقب هو المنطلق للتعرف على شخصية الإمام سلام الله عليه. زين العابدين، هذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي ادخره بالأحرى له، فقال أكثر من راو وراو عن النبي صلى الله عليه وآله ينادي مناد يوم القيامة أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. عبادة زين العابدين التي اشتق منها لقبه، هذه العبادة بالواقع دعنا نراها، يعني نرى هذه العبادة بالذات، نحاول أن نلج فيها بشيء من التحليل. أولا، ما كانت عبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه كما يتبادر إلى أذهاننا معنى العبادة؟ احنا معنى العبادة عندنا أن الإنسان مثلا منصرف إلى الصلاة والصيام فقط، أما الأبعاد الأخرى العبادية لعله بعيدة عن تصورنا، ما نتصور أكو عبادة غير الصلاة والصوم. الواقع العبادة تشمل كل نشاط في الحياة يراعى به وجه الله. أي نشاط تتصور أن هذا النشاط يراعى به وجه الله هو عبادة، هو عبادة مقربة إلى الله. ومن هذا المنطلق دعنا نرى أبعاد عبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في كل بعد من أبعاد الحياة. أولا، عبادة زين العابدين عبادة مشت إلى النفوس الخالية من العلم لتعلمها، وإلى المعدة الجائعة لتشبعها حتى لا يكون الجوع عاملا مساعدا على سقوطها، وإلى الأجساد العارية لتكسوها، وإلى النفوس المريضة لتمرضها، وهكذا قل في سائر الأبعاد، وسنرى كيف يتم هذا. أما أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت عبادته تتناول هالأشياء، فنحن نرى أنه كان يقسم ليله ونهاره، فالليل بعد هزيع منه يخصصه ليطوف به على بيوت مر عليها الموت فأخذ منها معيلها، أو مر عليها المرض فأقعد من يعيلها، أو مرت عليها الشيخوخة فأقعدت من في البيت عن الحركة. فكان علي بن الحسين صلوات الله عليه إذا جن عليه الليل دخل إلى داره، فعمد إلى وعاء ملأ ذلك الوعاء من بدر الدنانير والدراهم والأطعمة، وحمله على ظهره وخرج به ليلا. فكان يطوف على البيوت يطرق البيوت الجائعة ليوصل لها إما الدراهم والدنانير وإما الطعام، ويقف عند كل باب ولا يشعر صاحب الباب من الواقف على بابه، إنما يستلم ما عنده ويرجع، وما كان أحد يشعر أن ذلك هو زين العابدين. وهذا يشد شدا وثيقا إلى نظرية أهل البيت في إيصال الخير. نحن نعرف أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يقول الجود أن تبدأ بالعطية قبل أن تسأل، لأن العطية راح تعرض هالوجه السائل، تعرض إلى الحياء، إلى الشعور بالذل، وتعرض اليد المعطية إلى الشعور بشيء من الانتشاء وربما الغرور. فإذا أردت أن يكون جودك محضا لله فمد يدك حيث لا يعرفك أحد، أوصل الصدقة ولا تترك لمن تتصدق عليه مجالا للتعرف عليك، ودع يدك تمتد لله قبل أن تمتد للإنسان. وتلك هي صدقة السر التي يعبر عنها بأنها تطفئ غضب الرب. وفي سير أئمتنا كان هذا المثال واضحا، فكان الإمام زين العابدين يخرج ليلا يطوف على البيوت، وما وقف عنده يوما من الأيام الألم النفسي ليصده عن الوصول إلى بيت قطع آباءه إربا إربا، إلى بيوت الأمويين، فما كانت يده تتقلص عن بيت من بيوت الأمويين، بل تمتد لبيوت الأمويين كما تمتد لبيوت العلويين على حد سواء، حيث يوجد جائع فالطعام له بغض النظر عن أن يكون أمويا أو أن يكون هاشميا. كان الإمام سلام الله عليه يوصل له الطعام، يطرق عليهم الأبواب، يعولهم، حتى كان بعد واقعة الحر يعول 400 بيت بالمدينة، وبضمنها البيوت الأموية، يوصل لهم الطعام. وتلك سجية عرف بها أهل البيت، تلك مزية عرف بها أهل هذا البيت. أعتقد مو بعيد عن أذهاننا عندما يقف علي بن أبي طالب ليقول لولده الحسن أطعم أسيرك من طعامي واسقه من شرابي، يريد أن يبر ابن ملجم الذي لما يزل الدم في جبهته من أثر ضربته، يقول اطعمه من طعامي اعطه من شرابي. نعم، وهو بالذات علي بن الحسين يقول والله لو ائتمنني قاتل أبي لو ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي الحسين لدفعته إليه. أية روح هذه الروح؟ أين تجد هذا المعدن عند غير هذا البيت؟ تتبع العصر الذي نشأ فيه هؤلاء القوم فسترى أن هذه الشريحة لم تكن شريحة يشاركها أحد فيما نشأت عليه من سمو في الأخلاق ومن كرم بالطباع. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا جمع لي الليل قلت لك ما يفرق أن هذا البيت اللي راح يوصل الطعام بيت أموي قطع أنمل من أنامل الحسين أم بيت علوي، المهم جوعان يوصل لي الطعام بغض النظر عن أي بيت ينتمي إليه. ألد أعدائه كان ينعم بصدقاته. إسماعيل ابن هشام كان والي على المدينة، كان إذا مر به الإمام زين العابدين يشبع الإمام زين العابدين شتما يشتمه. بعد ذلك عزله الوليد، اجى بدال عمر ابن عبد العزيز. لما اجى عمر ابن عبد العزيز الى المدينة اوقفه بالشمس، كان يخشى هذا يخاف منين؟ من زين العابدين ومن اتباعه. قال لهم انا بس هالرجل شوية يبعدوني عن نظر، خاف يمر يشمت بي او خاف تبدر من عند كلمة لي. اوقفوه بالشمس ومر عليه الامام زين العابدين سلام الله عليه، فاوعز الى من كان خلفه من اتباعه قال اياكم وان تبدر منكم لهذا الرجل كلمة تجرحه، لا يكون كلمة تؤذي او تؤذي مشاعره ابدا، يمر الواحد من عندكم صامد وكأن المنظر ما يعنيه من قريب او من بعيد. ومر عليه الامام فهمس في اذنه انظر الى ما اعوزك من مال فان عندنا ما يكفيك. رفع رأسه اليه قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. ومر الامام زين العابدين سلام الله عليه وما المنظر الواقع ما اخذ من اهتمامه، لان هذا وضع الطبيعي، كان هكذا، كان هكذا حتى مع الد اعدائه. يقول الدميري دخل رجل من اهل الشام يوما من الايام، يقول انا مريت وجدت بغلة فارهة رأيت عليها رجلا مسجد لم ارى انظف من ثيابه ولم ارى اجمل منه وجها وشمتا وهديا. سألت من هذا؟ قيل لي انه علي بن الحسين. فامتلأ قلبي حقدا وغيظا عليه. شوف التربية الملتزمة، التربية الملتزمة. هذا وين عايش؟ بالشام، 20 سنة بالشام. مساجد الشام اذا مرت بذكر علي ابن ابي طالب تقول انه لص من لصوص الفتن. زين، هكذا تصور علي ابن ابي طالب 20 عاما ايام الخلافة. قبلها ايام الامارة ما كان يوصل الامر الى هالدرجة، الى درجة التعبير عنه بان لص من لصوص الفتن، لكن بعد ذلك تضخم الامر الى هذا اللون. وهذا رابي بالشام، واعقب ايام معاوية اجت ايام يزيد والايام التي تلت، وهذا طالع وهو بها الذهنية بها العقلية. يسأل من هذا؟ قالوا له علي بن الحسين. يقول امتلأ قلبي حقد وغيظ عليه. اقبلت اليه قلت انت ابن ابي طالب؟ قال لي كلا، انا ابن ابني من احفاده. قلت بك وبابيك اشتم عليا، بك وبابيك اشتم عليا. قال افعل ما بدالك، شنو اللي عجبك افعل ما بدالك. يقول اشبعته شتما الى ان فرغت. قال لي احسبك غريبا وانا انظر الى وجوه اصحابه تتميز علي حقدا وغيظا، يردون يلتخفوني. والامام سلام الله عليه يشير اليهم بطرف خفي. يقول التفت الي من بعد ما اشبعته شباب، قال لي احسبك غريب؟ قلت بلى. قال مل بنا الى الدار لنؤويك، واذا كنت على حاجة قضينا حاجتك، واذا احتجت شيء نعم اعطيناك. يقول رفعت رأسي اليه قلت والله لقد دخلت الى المدينة وليس على وجه الارض احد ابغض الي بها منك ومن ابيك، وانا اخرج منها وليس على وجه الارض احب الي منك ومن ابيك. هذا المعنى اللي يصور احد الادباء، اني شكرت لظالمي ظلمي، اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على عيني، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والإثم ما زال يشتمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الصورة الرائعة الواقع، هكذا كان أئمتنا يضربون المثل الأسمى في شمو النفس وفي كبارها وفي ترفعها على الدنايا. فما كانت يد زين العابدين لتختص ببيوت تخصها، إنما كانت تمتد حتى إلى ألد أعدائها لتعطي ألد أعدائها ما عندها من الطعام، لتغلق الخير على بيت مروان، لتغلق النعيم على خجرانة أشبعت ثغر الحسين ضربة. أي سمو للنفس أكبر من هذا؟ أي نفس تسمو على الحقد كهذه النفوس؟ وكانت عبادة زين العابدين عبادة واعية، ولم تكن عبادة على غير علم، بل عبادة انطلقت من العلم، والعبادة إذا انطلقت من العلم كانت العبادة الواعية. كانت عبادة زين العابدين في كل نشاط في كل بعد من أبعاد الحياة، ومراعا بها وجه الله. ما كان ينتصر لنفسه، أوقفه يوما رجل قال لي إليك حاجة، قال قل. قال أبوك قتل المؤمنين وأنت تتقلب ما بيننا. قال وكيف قتل أبي المؤمنين؟ قال أبوك أدينه من لسانه. قال كيف؟ قال أبوك علي بن أبي طالب يقول إنهم إخوتنا، عن أهل الجمل، إنهم إخوتنا بغوا علينا. قال الإمام هكذا؟ قال بلى. قال على رسلك أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تستطيع أن تفسر لي قوله تعالى وإلى مدين أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا؟ تستطيع تفسر لي هالمعنى؟ قال بلى. قال كيف كان نبي من أنبياء الله أخا لهؤلاء الكفرة؟ قال إنه أخوهم بالسكنة معهم، يعني شملته الآية، الإخاء المقصود أنهم عشيرته، هذا هو، وإلا مو معنى اتحاد بالدين. قال له هو هذا معنى كلمة الإمام سلام الله عليه عندما يقول إخوتنا بغوا علينا، هذا مقصد جدي. أنت أنا تذهب بك المذاهب، كيف يقاتلهم وهم إخوته في الدين؟ عندما يقول إخوتنا بغوا علينا، يعني إخوتنا بالمكان، إخوتنا بالمأوى، إخوتنا بالانتماء، والإنسان أخو الإنسان أحب أم كره. هكذا كان يستقبل من يستثيره ببرودة أعصاب. شايف شلون؟ هذا كان بيوشع الإمام أن ينهره، أو يقول له يا جاهل، أو يطيف لفظة جرحة يقول له مو شغلتك يبعد. لا، استقبل الإمام، قال له أنت تقرأ القرآن وبوسعك تتعرف على الشيء اللي سألت عنه من آية من آيات القرآن الكريم. يسأل صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما كانت تطرح بين يديه المسائل فيجيب عليها، وكانت طبعا إجاباته منسجمة معها الخط، خط أهل البيت. والواقع يهمني شيئين من إجاباته. أكو عندنا نقطتين أنا مستغرب المسلمين مثلا حتى الآن لا يأخذون بهما، مع العلم ثبت أنهما سنة. أولا الأذان، المؤرخين الثقات ومجموعة من كتب الحديث والروايات تقول أن الأذان الأول كان حي على خير العمل، وكان الإمام زين العابدين يأذن في مسجد رسول الله بحي على خير العمل، كان يؤذن بهذا الأذان. وترى مو بس عدنا، يعني مو بس رواياتنا تنص على هالمعنى، لا، روايات كتب المذاهب الإسلامية، وأنا ذاكر فصل كامل تقريبا في أحد الكتب في الهوية، ذاكر فصل كامل من مصادر المذاهب الإسلامية، وأن الأذان كان على عهد النبي حي على خير العمل، وكان الإمام زي العابدين يؤذن بحي على خير العمل. زين، هذه سنة، سنة، وأيام النبي أذن بها، وأئمة أهل البيت يأذنون بها، وعلي ابن الحسين أأكد لك يعني أكثر من سائر الأئمة هو موضع رضا العامة والخاصة. أنت تصور مثلا لما يقف الإمام أحمد بن حنبل ونظائر أحمد بن حنبل إذا رادوا تقييم الإمام يقولون ما رأينا أفقه منه، الزهري يقول لم أرى أفقه منه، أحمد بن حنبل يقول لما رأى كان أفقه أهل المدينة، الشعبي يقول ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين، عمر بن عبد العزيز يقول جمال الدين والدنيا. طيب إذا كان أفقه أهل المدينة جمال الدين والدنيا إلى مدرسة في مسجد النبي، كان كل جمعة يصعد على المنبر إلى خطبة في كل جمعة على منبر النبي بالمسجد الشريف، وبعد مدرسته في نفس مسجد النبي طيلة ايام الاسبوع، وعلي بن الحسين لا يأخذ الا عن ابيه عن ابيه عن جده عن جبرائيل، ومع ذلك يمر اذان علي بن الحسين فيحدث. زين، مو بس الاذان، وكان يجمع ايضا بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ومش هو يجمع، لا، الامام احمد بن حنبل كان يجمع، عبد الله بن عمر كان يجمع، مجموعة من الصحابة كانوا يجمعون. المعروف اللي يحب انا ارشد الى المنتقى لابن تيمية يشوف ادلة الجمع، ارشد الى نيل الاوطار للشوكاني شوف ادلة الجمع بين الصلاتين، والادلة منسجمة ايضا مع تحديد اوقات الصلاة بالقرآن. القرآن يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، يعدد الاوقات للصلاة. فالقرآن والسنة واراء الفقهاء تذهب الى الجمع بين الصلاتين، ومع ذلك الان الجمع بين الصلاتين لا يعمل به. مع العلم المسلمين يقولون ان الخليفة الثاني مر في شهر رمضان ورأى الناس يصلون فرادى، قال لو جمعناهم على جماعة افضل، ليش صلون فرادى بالليل، هاي الركعات هاي المستحبة اللي صلوها ليش صلوها فرادى، نجمعهم جماعة جماعة افضل. قالوا له الجماعة لا تشرع في النافلة، تشرع بالواجبات، يعني اذا صلاة واجبة يصير بها جماعة، اذا صلاة مستحبة ما يصير بها جماعة، هاي بدعة. قال نعمة البدعة. مع ذلك هو بنفسه يقول الخليفة الثاني نعمة البدعة. البدعة الى الان موجودة، لكنه السنة الواردة عن اهل البيت لا توجد، ويوقف منها موقف سلبي. بربك ماذا تسمي هذا؟ شو تسمي هذا الواقع؟ تتصور ان هذا يضر اهل البيت انفسهم؟ يعني اكد لك اهل البيت ما يضرهم، اهل البيت حملوا رسالة ادوها بصدق ادوها بامانة، لكن المن يضر هذا؟ يضر المسلمين انفسهم. يعني بكرة ارجوك اذا او استوقفني رسول الله وقال لي تعال انت عندك سنتي هذه وسنتي انا اوصلتها اليك عن طريق قناة نظيفة، اوصلتها اليك عن طريق قناة ابنائي عدل الكتاب، انا انت ما سمعت صوتي، ما سمعت صوتي، اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما سمعت صوت القرآن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، وانا دعوتك دعوتك ووضعت لك قناة نظيفة، ليش خذت القناة اهجرتها وتعلقت بحجة مروان؟ ليش؟ لا ما ادري، يعني هذا انا ما اقدر اسميه بالنسبة لاهل البيت كارثة، بالعكس وابيك اهل البيت ما يزيدهم هذا ولا ينقصهم، لكن احنا كمسلمين هذا يزيدنا او ينقصنا. وهواية بكرة انا اقدر امر وانا مرفوع الرأس لاني ماخذ عبادتي منين؟ عن طريق شرعه الله عز وجل. الله فتح لي قناة غاية بالألق وبالنظافة، اذا اخذت عبادتي منها بكرة امر وانا مرفوع الرأس. المفروض ان الامام زين العابدين سلام الله عليه كان بالاذان يؤذن بحي على خير العمل كما تنص على ذلك مجموعة كبيرة من المصادر، وكان يجمع بين الصلاتين. زين، اعود الى الموضوع، عبادة الامام سلام الله عليه عبادة كانت واعية، يعني عبادة عن علم، لان هم بالوقت اللي عبدوا الله عز وجل بالوقت اللي سجدوا له بالمحراب سجدت قلوبهم له بالمعرفة. القلب الذي يجمع إلى جانب الخشية المعرفة، ذلك القلب الذي يعرف الله عز وجل حق معرفته. عبادة زين العابدين الواقع ما كانت تقف عند هذا الحد، لا، كانت تتسم بالنبل أيضا، بعد من أبعاد الحياة اللي تشملها عبادة الإمام زين العابدين. شنو هي؟ النبل. وناهيك به من نبل. وقف هذا الرجل موقفا إزاء من يبغضونه ويبغضون أهل بيته، وإن كان الموقف أقدر أعتبره امتداد طبيعي لصعدة النبي على المنبر. لما صعد على منبر مكة والتفت إلى أهل مكة قال: ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فازجح. وامتداد إلى موقف علي بن أبي طالب بواقعة البصرة عندما وقف على الجيش وقام يصيح: لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبرا، لا تهيجوا النساء بألا، وشق طريقه إلى أن وقف على هودج المرأة وقال لها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. وموقف يعتبر امتداد طبيعي لأبوه اللي يوقف يحمل الماء بيد إلما إلى أيد ستقذفه بالحجارة، سلم الماء يوم الطف، شقى به الحر وأتباعه. الموقف طبيعي جدا، ممتد ياهم. ولكن بلغ النبل عند علي بن الحسين الى درجة ان يتصدى لحراسة عائلة مروان. شايف؟ يتصدى لحراسة عائلة مروان حتى لا يأتي الثوار فيسيء اليها. مو ايوه علي بن ابي طالب ما رضى ينام بالليل، لما صار عليه الليل بالبصرة ما رضى ينام ابدا. اجى الى المرأة قالها: شقد عندك خدم؟ عندك اثنين؟ لا ما يكفوش ذول الاثنين. راح جاب لها 20 البسهن لباس الرجال، 20 امرأة، وقالهن انت تتولن خدمتها. المن المن للمرأة اللي لما اتاها نعيه سجدت على التراب وانشأت تقول: فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر. ثم قعدت اخذت تخاطب الناعي. العرب اذا اجى واحد ينعال واحد عجيز يقولوا له: في فيك التراب، الله يترس حلقك تراب، ها، لان اجيت انت تنعالنا واحد عجيز علينا. هذه شو تقول؟ بالعكس تقول: فان يكن نائيا فلقد نعاه نعي ليس في فيه التراب. يقف الامام عليها يضع لها 20 خادم، ويقف الامام زين العابدين يضع حراش وخدم ومجموعة تدافع عن بيت مروان لئلا يدخل الثوار الى بيت مروان فيسيئون الى بيت مروان. فانت لا تتصور ان هؤلاء انتزعوا هذه المكانة في الحياة اعتباطا. يعني قد تستغرب لما تقعد بينك وبين نفسك تراجع نفسك تقول: شلون علي ابن ابي طالب قدر يظل لي هالشاء وظلت الى حجارة يسموها قبر؟ شلون علي ابن ابي طالب الى الان ظلت له قبة وظلت له مكانة؟ شلون اولاده ظلت لهم مكانة؟ الواقع لان ذولا اتصلوا بالله عز وجل واتبعوا منهاج الله فافترضوا انفسهم فرضا. العلي ابن الحسين من هالشريحة نفسها. استغرب انت بنفس الجامع الاموي بنفس المكان اللي وقف به النسائي، النسائي سألوه قالوا له: ما تقول ايهما افضل، علي او معاوية؟ بسط الجامع الاموي. قالوا: من هالحد وصلت يعني؟ قالوا: وصلت لنا بعد، صار اكد مفاضلة النوب، ما رضي معاوية رأسا برأس حتى تدون جعلوه تفضلوه على علي بن ابي طالب. قالوا له: انتظر نشاء. قاموا له طرحوه على الارض وطأوه الى ان مات. بنفس هالمكان تلقى مشهد لزين العابدين لعلي بن الحسين في داخل الجامع الاموي. بس غريب الان يبدو ما الى اثر، يعني هذا المشهد ينصون عليه المؤرخين الان يبدو انه عفي على اثره. كان مشهد معروف، مشهد علي بن الحسين في هذا الجامع بالذات، لكن المسألة اذا كان بالجامع عفي الى مشاهد الان بالشام اكثر من مشهد ومشهد، يعني ما تستغرب ان تجي الى جبل قاشيون تلقى فدبيرة غير الفلف، وتحت مدرسة الامام زين العابدين، وتحت حسينية الامام زين العابدين، والى جانب مجموعة ممن يشد بالولاء الى الامام زين العابدين. وبطبيعة الحال ستبقى كلمة الله عز وجل تأخذ طريقها، سيبقى الانسان المتصل بالله تبارك وتعالى يفرضه الله على الوجود فيكرمه دنيا ويكرمه بين يديه اذا لقيه غدا. زين، اذا عبادة الامام زين العابدين سلام الله عليه، هذه العبادة الواعية، اذا لقب بزين العابدين فلان عبادته تناولت كل بعد من ابعاد الحياة. شوية نمر بلحظات بحياته في مسيرة عمره العمر الشريف. طبعا الامام انولد سنة 37 من الهجرة، يعني عمره مع جد امير المؤمنين يوم قتل جده في بدء السنة الرابعة. من بعد الاربع سنوات عاصر عمه الحسن العشر سنوات، توفي الامام الحسن سلام الله عليه مع ابيه الحسين، عاش الى واقعة الطف. يوم الطف عمره 23 سنة، وطبعا كان متزوج. والفت نظرك، كل حسيني بالاب هو حسني من الام، لان الامام زين العابدين سلام الله عليه ما انولد ولد للحسين الا عن طريقه، يعني انحصر نسل الامام الحسين بزين العابدين. فزين العابدين من نسله من بنت عمه، ما عنده ولد ايضا الا من بنت عمه فاطمة بنت الامام الحسن. فاولاد من هنا كل حسيني من ناحية الاب، حسني من ناحية الام. وكانت زوجته وياه بالطف، وابن الامام الباقر سلام الله عليه كان ايضا في واقعة الطف، عمره 3 سنوات. الامام هالفترة اللي مرت عليه في واقعة الطف كانت من اشد الفترات التي مرت عليه في حياته، بس انما امتنع بها عن القتال، لان الامام كان طريح فراش، يعني يخشى عليه من الالم ساعة بعد ساعة، ما كان يعرف واقعة الطف كلها، ما كان يشعر بها الامام الا بلحظات الاخيرة لما افاق من غشوته في مصرع ابيه الحسين، احس بالواقعة وشرحت لعمته زينب ما جرى في واقعة الطف. رجع من بعد واقعة الطف، بدأوا الامويين الى حد ما، واقعة الطف شوية اخذت فد اثر كبير جدا يعني من نفوس الناس، فالامويين بدأوا يخففون الثقل، خصوصا من بعد اخراج زينب من المدينة. الامام زين العابدين سلام الله عليه، آل مروان من اجت دولتهم شوية ما ضيقوا عليه ذاك التضييق، بل بالعكس بدأوا ينظرون اليه بشيء من العطف. في هالفترة كانت رسلهم تجي للامام، وما كان الامام سلام الله عليه يظن عليهم بالنصيحة او يظن عليهم بالاشهام في عمل من الاعمال يخدم الاسلام. حتى تطر عبد الملك ابن مروان لما صارت قضيته ويا ملك الروم، عبد الملك ابن مروان اكو بمصر، مصر كانوا حكموها الروم، بمصر اكو البسة عليها صور، هذه الصور اللي كانت على الالبسة اعتبرها عبد الملك انها صور مسيئة الى الديانة الاسلامية، فقال لهم هالصور هذه ما تنشر والثياب ما تنباع، والمعامل اللي تصدر هاللون من الثياب اغلقوها. فعلا اغلقوها. اتصل الخبر بملك الروم، ملك الروم كتب له ان نقودكم اللي تستعملوها كلها عليها صورنا، انتم محتاجين لنا بالنقود، انا راح اضطر، انت اذا ما تعيد هالمعامل اللي اغلقتها انا راح اكتب على النقود شتم نبيك وشتم دينك على جانبي النقود. وصل الخبر الى عبد الملك ابن مروان، اضطرب عبد الملك لا يدري ماذا يصنع، كتب للامام زين العابدين سلام الله عليه بالامر، كتب له القصة هكذا، ما نصنع؟ الامام جهز لولده الباقر، اقبل الامام الباقر سلام الله عليه، هذه رواية ورواية، لا ارسل له روح ابن زنباع اجتمع بي على روايتين. فالامام فورا ما دام حتى امر باحضار قوالب وهيأ للصورة مالت النقود، شلون راح تكون النقود الاسلامية، وقال له تشك على هذا الشكل، اشهم وياه واستجاب
وإن كان أنا هذه الرواية أستغربها لسبب، المؤرخين لما يمرون بالنسبة إلى الشكة الإسلامية ينشون موقف الإمام أمير المؤمنين، الشكة الإسلامية في عهد الإمام أمير المؤمنين ضربت، واللي يحب أن أرسل إلى المصادر أكثر من مصدر ومصدر، الشكة ضربت سنة 40 من الهجرة، السيد الأمين ينقل عن دائرة المعارف البريطانية أنها نصت على أن الذي ضرب الشكة سنة 40 من الهجرة الإمام علي، وأكثر غير دائرة المعارف البريطانية كتب متأخرة بها فصول وفصول أكثر من راوي وراوي يقول في عهد الإمام علي عليه السلام ضربت النقود الإسلامية سنة 40 من الهجرة الشكة الإسلامية، بس ما أدري يظهر أن الأمويين سووا بها مثل ما سووا العباسيين بالشكة الأموية، العباسيين لما أجوا للشكة الأموية شبكوها من جديد، جمعوا بدر الدنانير والدراهم وإجوا إلها شبكوها من جديد ألغوها، يظهر هكذا ولا استعملوا هالطريقة، وإلا الشكة في عهد الإمام سلام الله عليه ضربت. على العموم الإمام زين العابدين ما كان يمتنع عن الإسهام في أي نائبة تنوب المسلمين، يعني مثلا عادة أن ذول الحكام ويام وعلويام ذول قتلت آبائه ذول إلى الآن أيديهم ملوثة بدماء أسرته، لازم يمتنع الإمام سلام الله عليه من الإسهام معهم، لكن لا، نرى الإمام كان يسهم معهم مهما كلف الأمر. في أكثر من هذا، راجع الصحيفة السجادية وشوف دعاء الإمام لأهل الثغور ودعاء إلى الصحابة، وفي الصحابة من وقف من آبائه موقفا سلبيا، شوف ثناء ذاك الثناء العاطر. وما طول مريت به النقطة ألفت النظر، ترى كثير ما يعني تستغل هالنقطة بأن الشيعة أنتوا عندكم مسألة الصحابة وموقفكم من الصحابة موقف سلبي، أنا في عقيدتي أن هاللون من التهريج ما يصمد أمام النقد، اللي عنده نقد موضوعي خليه يجي لنا نطرح عليه كلمتين، نقول له ايش رأيك بمنهج القرآن، إذا أخذنا بمنهج القرآن تقبل أو ما تقبل، إذا قال ما أقبل منهج القرآن شيء آخر ما أعطي وياه، أما إذا قال لا والله أقبل منهج القرآن، احنا ما نقيم الصحابة الا من خلال منهج القرآن، القرآن قسم الصحابة اقسام، هالاقسام اللي قسمها احنا نقيمها، وما عندنا من يشتم، اذا كان هناك شتم فهو رواسب لردود الفعل اللي اجت من بعد ذلك الشتم، شتم اهل البيت، بالعكس الواقع غيرنا اللي يشتم، اتفضل الان تعال انت اكو مؤلف الان يصدر ما يشتمنا بشكل من الاشكال، ليش؟ يتفضل شو المؤلفات اليومية تنزل للسوق تلقى بيها مؤلف ما يشتمنا، يعني هذا الناجك اللي عنده عبارة ناجكة شوية، اللي مهذب مثقف من وسط أكاديمي جامعي متحرر، شي يعبر عنا بالرفض أخزاهم الله ولعنهم، هذا الناجكة، العبارة الناجكة جدا، العبارة الناجكة، أرجوك هو هذا الخلق الإسلامي؟ واحنا اللي نرمى بالشتم لازم غيرنا يرمى بالشتم؟ تفضل هذه الان مؤلفاتنا، ولاحظ مؤلفاتنا، شوف الادب الاسلامي اللي يتجلى، شوف مؤلفات، شوف العلامة الحلي في عبر عن خصومة، الشيخ الطوسي، الطبرسي صاحب مجمع البيان، ذولا اساطين المذهب الامامي، ارجع لهم شوف تعابيرهم حتى مع خصومهم، ولا غروة بذلك لان ادبهم ادب ائمتهم، هؤلاء اكلوا على مائدة زين العابدين، هؤلاء على مائدة اهل البيت. فاعود الى صلب الموضوع، عبادة الامام زين العابدين سلام الله عليه التي لقب بها عبادة شملت كل الابعاد، وزين العابدين ايامه باجمعها عبادة، سواء كانت عبادة بالاحسان الى الناس، او عبادة باجوبة الاسئلة، او عبادة بمواقفه الاسلامية المشرفة، او عبادة بصدره، ذلك الصبر الذي لا حدود له، لأن الواقع اللي مرت على الإمام واقع بالواقع لو مرت على الجبل لهدته. أرجوك علي ابن الحسين الشاهد يعني في واقعة الطف، شلون قدر بعد عنده طاقة من بعد واقعة الطف، وذيك الطاقة الواقع ظلت عند الإمام زي العالم، يعني بحيث ما أثرت على سلوكه اليومي، ذاك هو علي ابن الحسين اللي يأتي ليصلي بين بعيلات النخل، كان دائما الى جانبه مجل، يقولون المؤرخين مقص، مجلم العفو،
جلم الى جانبه يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. ولذلك يعبر عن دعبل ابن علي الخزاعي، طبعا دعبل على تماس باهل قريب يعني عصر قريب، في قصيدة التائية اللي يقول بها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقهر العرصات لآل رسول الله بالخير من منى وبالركن والتعريف والحجرات جيار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. كان يلقب بذي الثفنات، الثفنات اللحم الميت من مواضع السجود. يقولون المؤرخين كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا وقف إلى الصلاة يرتعد يصفر يتلون ألوانا. يقولون يا ابن رسول الله ما لنا نراك هكذا؟ يقول أتدرون بين يدي من أقف؟ أنا أقف بين يدي الله عز وجل. وإذا فرغ منها أيام تمر عليها بالأسبوع يجون يأخذون غلمانه يأخذون اللحم الميت من مواضع سجوده، يقصوه بالجلم ويجمع الإمام في خريطة ويدفنه. وشفت رواية أن الإمام سلام الله عليه كانت عنده خريطة فيها تراب من تراب الحسين يسجد عليه. هذه الواقع مسألة التربة، يقولون كانوا جايبين له قطعة من تراب الحسين حاطة بخريطة يعني بقطعة يسجد عليها الإمام. وين كان المرحوم الشيخ الأميني تغمده الله برحمته عند كتيب صغير في السجود على التربة، يذكر أن اثنين من الصحابة، ناس هو على أسمائهم، اثنين من الصحابة كانوا مطلعين من قبر النبي تراب مسوي لابنه على هيئة التربة يصطحبوها وياهم وين ما يروحون بالسفر يصلون عليها، أينما ذهبوا يصلون عليها. يعني طبعا أرض، والأرض يصح كل أرض غير المستثنات يصح السجود عليها، فكيف إذا أرض مثلا مباركة أو أرض مكرمة؟ الصحابة كانوا يسجدون. يعني كنت الحل هاي المشكلة، المصيبة، هاي المصيبة اللي عليها هرجة، هاي التربة اللي يتصور البعض أننا نعبدها، قطعة أرض ليش إلا تقول له يا أخي هذه قطعة أرض، وتقول له تراكوا هدف عند أهل البيت لما يأمرون بالصلاة يردون يشدون دائما حتى لا تغيب عن أذهاننا واقعة الطف بما فيها من عطاء. المسألة المعنى أنا أتخطر بحثة أكثر من مرة في العشر الأولى. المهم أن الإمام سلام الله عليه كانت إلى جانب خريطة اللحم الميت من مواضع سجوده يجمع فيدفن، هذا دأبه بالصلاة. يقولون إذا وقف لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، وبعد صائم نهاره ما مر عليه يوم. هذه الجارية وحدة من جوارية تختصر هالمعنى، سألوها قالوا له صفي لنا الإمام، قالت أطنب أم أختصر؟ قال لا أختصري. قالت والله ما فرشت له فراشا بليل قط ولا قدمت له طعاما بنهار قط، أبدا ما بالنهار قدمت له طعام صائم ولا فرشت له فراش بليل. يتجافى جنبه عن المضجع بالعبادة من بعد ما يدور على بيوت الضعفاء يعود. وناهيك بشلون دور، يعني مو بس يودي طعام، المشكلة اكثر من هذا، مو بس يودي طعام، لا كان اكو ابار عميقة القعر، ابار المدينة عميقة القعر جدا عميقة القعر، جيران الضعاف اللي ما يقدر يشتقي الماء يروح الامام يشتقي الماء لضعفة جيرانه، يجر عليه اللي يحمل الماء على ظهره يشتقي لضعفة جيرانه بالليل. حتى سئل الامام الباقر سلام الله عليه، قالوا له عندما وضعنا اباك على المغتسل وجدنا على ظهره مجل، هذا المجل منين جاي على ظهر ابيك؟ قال كان يشتقي لضعفة جيرانه بالليل. هذا داب الصلاة، اما دأبه بالعبادة في طريقه الى الحج، يقولون المؤرخين حج 25 حجة، حج على ناقة له ربما تلكأت عليه بالمشي، يعني اثناء المشي يجوز تتلكأ عليها الناقة فيرفع الصوت ويقول لها اه والله لولا القصاص لضربتك. فتشاهد شلون النواة هذه، هاي نواة لجمعية حماية حيوان، يعني نبهلي نواة الواقع، وإن كان هي هالشذرات مبثوثة في الحضارة الإسلامية، الإسلام أول من أسس جمعيات حماية الحيوان.
الامام يشعرنا يقول حتى هذه الناقة انا لا اضربها خشية القصاص. اقول له اجلس يا زين العابدين لترى الشياط كيف تلهب ظهور الاحرار. اقعد لترى كيف ان الدنيا استحالت الى شياط بايدي الظلمة بايدي العتاة الفجرة لتلهب ظهور المؤمنين. اللي يتوقف ان يضرب ناقة يقول لا لولا القصاص لضربتك. ولما نفقت هذه الناقة امر الامام سلام الله عليه بها فدفنت احتفر لها ودفنت حج عليها 25 حجة. يقول ارباب التراجم والسير اقبل علي بن الحسين على البيت لما اطلع على البيت وجد العباد قد استقبلوه بمدخل البيت عباد مكة. يقول النبهاني انا كنت معه قالوا له يا ابن رسول الله لقد اجدبنا مرت علينا سنين ولم تمطر علينا السماء اجدبنا وامشي الحاجة الى قطرة الماء ابارنا اوشكت ان تجف. فقال الامام بلى لا حاجة لي بكم انتم ما استشقيتوا. قالوا نعم. قال دعوني. يقول ابعد عن البيت وضع رأسه على التراب قال اللهم بحبك لي إلا ما سقيتهم. يقول والله ما كاد الإمام يرفع رأسه حتى انهلت السماء عن مطر كأفواه القرد. قلت سيدي من أين علمت أنه يحبك؟ قال لو لم يحببني لم يستجرني وعندما استجارني علمت أنه يحبني. ثم ذهب وهو يقول من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فلاك الشقي. ما ضر ذا الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي. ودخل الى بيته. يقول المؤرخون كان الامام اذا دخل الى البيت واراد ان يلبي لا يستطيع التلبية. اذا اراد ان يقول لبيك ينقطع الصوت بفمه حتى يحمله غلمانه. يقولون يا ابن رسول الله اكمل تلبيتك. يقول اخشى اذا قلت لبيك ان يأتي الي الكلام لا لبيك ولا سعديك. هكذا كان زين العابدين في عبادته وهكذا كان زين العابدين في خلقه وهكذا كان زين العابدين في نبله. وزين العابدين مقلع غني ما احرانا ان نقتبس لمجتمعنا الذي نعيشه من اخلاق ائمة اهل البيت ما يكون زادا لنا في هذه الدنيا التي تحولت الى صحراء من الاخلاق. بعد دعنا نرى زين العابدين في عبادة في صبره. دعنا نرى هذا الرجل كيف مرت عليه محن ومحن صبر لها ولم يبدو عليه. بدأت المحنة ويام الليلة العاشر يقولون المؤرخين هو الامام يحدث يقول دخل علي ابي الحسين ومعه جون مولى ابي ذر جلس في كسر الخباء واخذ الحسين سيفه جعل يصلحه بين ركبته وهو يقرأ يا دهر افل لك من خليلي كم لك بالاشراق والاصيلي من طالب بحقه قتيلي والدهر لا يقنع بالبديل. يقول الامام السجاد علمت ان القضاء قد نزل والامر قد حم فكتمت وجدي والمي. اما عمتي زينب فما استطاعت السكوت انفجرت باكية. فقام لها الحسين قال لا اخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمي ان اهل السماء لا يبقون اهل الارض يموتون ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. واصبح عليه الصباح والامام السجاد مسجن في خبائه والمعركة قائمة على قدم وساق. الى اللحظات الاخيرة يقول المؤرخ دخلت عليه عمته زينب فتح عينه قال لها عم اني ارى الكون قد تغير سنديني الى صدرك ارفعي لي طرف الفسطاط حتى انظر ماذا جرى. سندته الى صدرها رفعت له طرف الفسطاط سقط الى الارض مغمى عليه. لما فتح عينه قال لها عم
عما لم سقط بي من على ظهر جوازه.
عما سنديني ارفعي لي طرف الفسطاط. سندت رفعت له طرف الفسطاط نظر طويلا ثم سقط مغمى عليه. لما اذان قالت عمم الخبر قال لا عما لم لم جزا شمر على صدر والدي. ومرت الاحداث تتتابع من بعد المعركة. يقول حميد بن مسلم نظرت الى امرأة واقفة بباب خباء اوشكت النار ان تلتهمها. اقبلت اليها قلت لها امت الله النار ستأخذك. يقول ما التفتت الي. شحت امت الله النار علقت باطراف ثيابك. يقول ما التفتت الي. صحت امت الله النار احتوشتك. ادارت وجهها الي قالت يا ظالم ويحك يا نار النار ولكن لنا غليل في وسط هذه الخيمة. دخلت عليه قالت عم ما نصنع. قال عم على وجوهكم بالبيداء. ومرت احداث الطفوية. واكبها الامام من الساحة من المعركة. مر بآلام الكوفة ومر بآلام الشام ومر بآلام الخربة. يقول المنهال خرجت اتمشى بأزقة دمشق نظرت الى رجلين ساقاه كالقصبتين محمرتين. دنوت اليه واذا به السجاد. قلت سيدي ما الذي اخرجك مع ما رابك من الله. انت بحالة ما تستطيع تطلع ليش ما تبقى في داخل الخربة. اقال يا من قال ان الخربة التي نحن فيها لا تقينا من الحر. يا منا لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. انا اخرج شوية وروح انظر في بدني. يقول انا اكلمه ويكلمني واذا بامرأة تقول وتقع تنادي الى اين يا حمانا الى اين يا رجانا. تركني ورجع اليها. سألت عنا قيل لي يا عمته زينب. ورجع الامام الى المدينة. الى اين رجع الى دار كانت معمورة بصوت ابيه اذا جن عليه الليل في محرابه. رجع الى دور النبوة الى دور اهل البيت وجدها خالية. جلس يندب الليل والنهار. يقدم له الماء يمزج الماء بدموع عينيه. يقول اشرب هو ابن رسول الله مات ضمانا. مر يوما من الايام في طريقه سمع جزارا يخاطب غلامه. يقول الجزار لغلامه هل شقيت الكبش ماء. العبارة لفتت نظر الامام. ادار وجهه الى القصاب الى الجزار. قال له انتم معاشر القصابين لا تشقون الكبش حتى لا تذبحون الكبش حتى تشقوه الماء. قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار وجهه الى جهة كربلاء. صاح يا الله الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جانب الفرات ومانا. انا اشرب لذيذ الماء حاشا اهل قضى وكلهم
دهمات من دهم الخطوب. إلهي نسألك وندعوك أغاتي لا بأس الآية الشريفة شوية نتوجه إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم نتوسل بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.